بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم بيع المغانم قبل القسمة البقوي؟ ما الدليل على عدم الجواز؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الغرق عن من؟ عن من؟ من يعلم الحديث؟ أبي هريرة يمسلم حفظ الحديث والعلم. طيب هناك حديث خاص بالمسألة. ابن عباس عند النسائي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقصر. حديث لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرق، ما حال هذا الحديث عندك؟ ضعيف. عن من؟ عن ابن مسعود الصحيح أنه موقوف عليه، والموقوف ثابت عنه، نعم لم يثبت مرفوعا ولا موقوفا. إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود، فلم يثبت مرفوعا ولا موقوفا. ما يتعلق بلبن الآدميات، نبه بعض الأخوة على أنهم يعني إذا بيع بيعا بآنية وكذا لابد من معرفة صاحبة اللبن حتى لا تختلط الحرمة، فهو تنبيه في مكانه. والغالب أنه إنما يباع مع المعرفة صاحبة اللبن، وأيضا الغالب أنه يكون على سبيل الاستئجار، يوضع الطفل عند فلانة وترضعه من لبنها. وأما بيع اللبن فقط بدون أن يوضع الطفل عند المرأة هذا نادر وربما ما يحصل. نعم، حتى ولو شربه شربا يعتبر من الرضاعة المحرمة، يعتبر رضاعة محرمة. وصلنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر على ظهر ولا لبن في ظهر. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. إذن ثبت مرسلا وثبت موقوفا، أما المرفوع فلم يثبت متصلا. قال ابن حاشية صحيحا موقوفا ومرسلا، يعني ثبت الموقوف على ابن عباس والمرفوع الراجح في الإنسان. أما المرفوع الموصول فأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني وهو في سنن البيهقي، وأما المرسل فأخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي وابن أبي شيبة. ومدار طرق الحديث على عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، فرواه عنه بدون ذكر ابن عباس جماعة، وهم ابن المبارك ووكيع وأبو عاصم النبيل. ورواه عنه موصولا بذكر ابن عباس جماعة، وهم زيد بن الحباب وحفص بن عمر الحوري ويعقوب بن إسحاق. وابن المبارك ووكيع أرجح من هؤلاء، فالرواية المرسلة أقوى، فيظهر أن رواية الإرسال أقوى الله أعلم. وأما الموقوف فأخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، ورواه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية والثوري، ورجح البيهقي رواية الوقف، وقال في الرواية الأولى عمر بن فروخ ليس بالقوي ولا نعلم من تكلم فيه قبل البيهقي، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين وسئل عنه أبو داود فرضيه. على كل المرفوع لم يثبت متصلا، إنما الراجح فيه ماذا؟ هذا الإرسال. وأما الموقوف فإسناده صحيح. إذن يكون فتوى عن ابن عباس، يكون فتوى عن ابن عباس. في النهي عن بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرر، وما يتعلق بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سيأتي فيها حديث صحيحة تأتي معنا في بابها. قال المسألة الأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى بيع الصوف على ظهر الحيوان، من يجيبها يجوز أن يبيع الصوف وهو على ظهر الحيوان، يقول بيعت ما في ظهر هذه الكباش. يعني مع القطع في الحال جاهز لأنه يعلم قدرها ما فيه غرر، هو يراها ويعلم كم ستنتج من الصوف، وإذا كان سيتركه حتى ينبت إلى بعد شهر إلى بعد شهرين. نعم هذا غرر ما يدرى كم سيكون الناتج ومن واحد سيعيش أم سيموت، ويختلط أيضا الملك، تختلط الأملاء، الصوف النابت بعد الشراء يكون من ملك البائع ولا يدرى كم قدره. قال ذهب أكثر العلماء إلى عدم جوازه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وإسحاق أبي ثور بن المنذر، وصح عن ابن عباس، استدلوا بحديث الباب وبأن ذلك يؤدي إلى الغرر، لأن ملك المشتري يختلط مع الصوف النابت بعد الشراء وهو من ملك البائع، وعلل الشافعية المنع بنجاسته إذا قطع وهو غير صحيح. الشافعية لهم رأي آخر، قالوا إذا قطع صار نجسا والنجس لا يجز بيعه، وهذا مذهب ضعيف. تقدم معنا في الطهارة أن الصوف والشعر إذا قطع ليس بنجس. قالوا ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز البيع بشرط الجزء في الحال، وهو رواية عن أحمد، وقال بسعيد بن جبير وربيعة ومالك والليث ويوسف، وهو وجه ضعيف للشافعية. ما معنى وجه ضعيف للشافعية؟ ما معنى وجه ضعيف؟ يعني الخلاف المشهور عندهم. وجه ضعيف قال به نادر، قال به نزر يسير من الشافعية، خلاف المشهور عندهم، وإن كان هذا الوجه هو الصحيح هو الموافق للأدلة، لكن قولنا في ضعيف أي خلاف المشهور، خلاف المصحح في المذهب. الأصح في مذهبهم هذا القول الأول. واختاره شيخ الإسلام ابن القيم وابن القيم ثم العلامة العثيمين والصواب، لأن حديث الباب لا يصح مرفوعا، والانتفاء اختلاط الأملاك إذا قطع بالحال، إذا قطع بالحال فلا يختلط الملك ملك البائع وملك المشتري، وإن حصل شيء من ذلك فهو يسير يغتفر، مثلا لو تأخر اليوم واليومين والثلاث أشياء يسيرة ينبت الشعر فيها نادر فلا إشكال فيها. قال وينبغي أن لا يكون في ذلك إيذاء للحيوان، أن لا يكون في ذلك إيذاء للحيوان، كأن يكون الجو شديد البرد فيجتز الصوف من أسفله فيؤذيه، والله أعلم. يعني حتى لو بيع فلا يجوز إيذاء الحيوان، يباع بقدر ما لا يؤذي الحيوان، لو وافق وقت البرد فيجوز النصف مثلا أو ما أشبهه. إذن خرجنا من المسألة بأنه لا يجوز في حالة وجود الغرر. متى يحصل الغرر؟ بيع الصوف على ظهر الحيوان إذا كان ما يعني إذا كان سيتركه وتختلط الأملاك، أو يبيع أو يشتري ما سينبت إلى بعد كذا وكذا، ما يدرى كم قدره وما يدرى ما الذي يعيش منها وما الذي يموت. قال بعض المسائل الملحقة، المسألة الأولى بيع الصوف من الحيوان المذبوح. نقل النووي رحمه الله في شرح المهذب اتفاق الشافعية على الجواز، لماذا أجاز هذه الصورة بالاتفاق عندهم؟ أنه لم يحصل في عرض. ما أقصد لأنهم رأوا أن العلة هي النجاسة، والحيوان المذبوح ليس بنجس عندهم، ذبح ذبحا شرعيا فجلده وشعره طاهر عندهم. نقل النووي رحمه الله في شرح المذهب اتفاق الشافعية على الجواز، وينبغي أن لا يكون في ذلك خلاف عند جميع من تقدم، لأن علة المنع منتفية على قولهم جميعا، لأنه ما في غرض، الشعر معروف وما سينبت زيادة ولا شيء، فهذا ما في إشكال، يجوز بيعه ولا غرر فيه. قال المسألة الثانية: حكم بيع المغيبات في الأرض كالجزر والبصل والثوم، يعني هذه الآن تزرع، يأتي المشتري يشتري ما يرى ما في أسفل الأرض، والبطاط ما هو مذكور هنا، كذلك البطاط الآن ما تدري كم الكمية، يرى الشجرة الخضراء فوق الأرض والثمرة تحت، الزرع أو الثمرة تحت، هل يجوز شراؤها الآن قبل أن تقلع وتخرج الثمرة؟ إذا كان أصحاب الخبرة يقدرون الخارج ويكون يعني مضبوطا جازا، وإذا حصل غرض شيء يسير جدا فهذا ما يضر مغتفى، وإذا لم لا يعرف أهل الخبراء يقولون هذه الأرض ما نستطيع أن نقدر فيها، تفاوت الخارج ما يصلح حتى يخرج. نعم، هذا هو الصحيح. وبعضهم منع مطلقا، قالوا قد تنقص هذه المرة قد لا تنقص، وهذا أشياء نادرة خلاف المعهود عند المزارعين. وهل الخبرة يميز من الشجرة عن عما في الأرض، أو يميز بقلع بعض الأشجار، شجرة من هنا وشجرة من هنا، فيميز كم ستأتي المزرعة كاملة بقلع بعضها، بقلع شجرات قليلة 5 أو 10 يميز المزرعة كاملة، هذا جائز ما في إشكال. قال الجمهور على عدم بيع المغيبات في الأرض حتى تقلع ويشاهدها المشتري لوجود الجهالة، لو يضاف الجواز أحسن، على عدم جواز بيع المغيبات، وهذا أحسن، وهذا الكلام مضبوط لكن أحسن إضافة. الجمهور على عدم جواز بيع المغيبات في الأرض حتى تقلع ويشاهدها المشتري لوجود الجهال، فإن قد تزيد وقد تنقص. ومالك الأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم والسعدي وابن عثيمين، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي وابن عثيمين وجماعة على جواز بيعها لأمور: الأول أن أهل الخبرة يعرفون هذه الثمار التي تحت الأرض جيدا، ويستدلون بظاهر الثمرة على باطنها. الثاني إن حصل غرر يسير فهو مغتفى، يعني مثلا قدرها ب200 وسق أو ب200 حزمة من البصل، جاءت 190، العشر الحزم ما تؤثر، الخمس الحزم ما تؤثر، وكذلك البطاط مثلا قدره 200 سلة، جاءت 190 سلة، 195، غرر يسير لا يحصل به ماذا التغابن، ما يشعر بغبن، ما يقول أنا غبنته، لكن لو قدره 200 جاء 150، يعني ربع الكمية أعتبره كبيرا جدا. يعني على حسب، يعني حتى لو زاد قليلا، وإذا زاد ربما تزيد سلة سلتين 5 سلام، فما زاد ما يضر، ويحتاجون إلى هذا بسبب أنه مشقة، أن سنذكره في الأمر الثالث مشقة أن يشتريها مرة واحدة كلها يأمره بإخراجها. طيب ربما تفسد، ربما ما عندهم آلات حافظة وثلاجات تفسد، نشتريها مرة واحدة، يقول أقلعها وننظر كم عددها، هذا مشقة على البائع وعلى المشتري. البائع ربما يتحكمون فيه، ما يأخذها إلا بأموال بخس، بثمن بخس، وإلا ستتلف عليه، فيضطر إلى أن يبيعها بثمن بخس. وكذلك البائع لو قلنا لا تشتري إلا على هذا، ما يستطيع، تتلف عليه قبل أن يبيعها، قبل أن يبيعها بالتجزئة المشتري عليه. قال الأمر الثالث أن فيه مشقة على أهل الأموال الكبيرة، ويسبب تحكم المشترين بهم، لأنهم بعد جنينها قد لا يجدون هذه الآلات الحديثة لحفظ الثمار، مما يؤدي إلى تحكم المشترين بهم. وإن قالوا ليبع التاجر قليلا قليلا، ففيه مشقة على المشتري التاجر والبائع التاجر. من يبقى اليوم يقرع قليلا والمشتري نفسه يتعب، والتاجر أيضا ماذا يشق عليه؟ قال الشيء اليسير. نعم. قال الشوكاني رحمه الله معلقا على قول صاحب متن الأزهار: وكامن يدل فرعه عليه، وكان يعدد البيوع الجائزة، يعني من البيوع الجائزة الكامن الذي يدل فرعه عليه، الذي هو الكامن أي المخفي يدل فرعه عليه، الشجرة تدل على الكامن، يعني جعلها صاحب الأزهار من البيوع الجائزة. الشوكاني علق على هذه العبارة، قال: إن كانت هذه الدلالة بحيث تتميز عند البائع والمشتري ويعرفان كيفيته وكميته، كان ذلك خارجا عن بيع الغرر المنهي عنه. وإن كانت هذه الدلالة قاصرة فلا يحل حتى يخرج ذلك الكامل من الأرض، ويحصل الاطلاع عليه ومعرفته بالكل الكيفية. ومن جوز ذلك مستدلا بما جرت عليه عادة الناس فلم يصل، فإن مثل ذلك لا يصلح لتخصيص الأدلة، هذا مع حصول الغرض، وأما مع عدم الغرض والتقدير من أهل الخبرة فلا إشكال، جائز. إضافة للمراجع: الأوسط لابن المنذر، الجزء العاشر صفحة 43، الأوسط العاشر 43. قال المسألة الثالثة: البيع بسعر السوق. تقول لهم كم هذا؟ قال: بما يبيع الناس، أخذه بما يبيع الناس، هل يجوز هذا؟ وما يجوز؟ من يجيب؟ عندك إبراهيم؟ جائز. طيب إذا كان السعر مضبوطا، إذا كان السعر مضبوطا لا يتفاوت، فلو حصل أن السعر متفاوت، الناس يبيعون هذه السلعة بألف، وناس يبيعونها بألف وخمسمائة، الناس يبيعونها بألف ومائتين، قال بسعر السوق، هل يصلح؟ السعر ليس مضبوطا، هذا فيه غرر. إذا مع انضباط السعر في السوق جائز بما يشتري الناس، بحيث أنه إذا حصل اختلاف نظروا سعر السوق بكم ولا إشكال فيه. قال: فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على عدم صحة البيع لأجل الجهالة. قال ابن حزم رحمه الله: لا يصح البيع وكله باطل، لأنه بيع غرر وأكل مال بالباطل، لأنه لم يصح فيه، لأنه لم يصح فيه التراضي، ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار، وقد يرضى لأنه يظن أنه يبلغ ثمنا ما، فإذا بلغ أكثر لم يرضى المشتري، وإن بلغ أقل لم يرضى البائع. قال: وجه عند الشافعية حتاه الرافعي، ووصفه النووي بأنه وجه شاذ ضعيف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم على صحة البيع. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقد نص أحمد على هذه المسألة ونحوها. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: إذا قال بعتك هذه السلعة ولم يسمي الثمن، أجاب أبو الخطاب: لا يصح البيع. من هو هذا أبو الخطاب؟ من أي أصحاب المذاهب؟ من الحنابلة حنبلي. يعني الحنابلة لهم قولان، قول بصحة البيع وقول بعدم صحته. لذلك قال شيخ الإسلام وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. قال: أجاب أبو الخطاب: لا يصح البيع، وإذا قبض السلعة فهي مضمونة عليه. وجواب شيخنا ابن تيمية: صحة البيع بدون تسمية الثمن، فانصرافه إلى ثمن المثل كالنكاح والإجارة، يعني أخذها ونعم ولم يقل له بكم، على أساس أنه بسعر ما يبيع، بسعر ما يبيع حتى ولو لم يعلم الثمن. قولك النكاح، هل ثبت بالنكاح جواز الزواج بدون تسمية الماء؟ من يجيب تشبيه شيخ الإسلام بالنكاح؟ هل يجوز في النكاح أن يتزوج بدون تعيين الماء، تسمية الماء؟ لكن هل يجوز أن يتزوج بدون تسمية الماء؟ بكم الماء؟ تزوج بها بدون أن يسمون مهرا، ما من يجيب من هذه الجهة عندك؟ ها أخنا علي، يجوز يكون مهرا مثل أختها؟ ما الدليل على الجواز؟ نعم، على ما تعرف عليه في ذلك المكان. طيب ما الدليل على الجواز بدون تسمية الماء؟ عندك فصلتك حديث مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ومات عنها ولم يفرض لها الصلاة، قال لها: مثل مهر نسائها وعلى العدة على الميرة. طيب وهل هناك دليل من القرآن؟ وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ثم قال: فإن لم تكونوا لا جناح عليكم، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسى قدره المتقدم. فهذا الذي ليس فيه فرض، والذي فرض لها قال: فنصف ما فرضتم، وإن طلقتمونا من قبل أن تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا كان قد جاز، يقول شيخ الإسلام، إذا كان قد جاز بالنكاح أن يتزوج بها بدون تعيين المهر، فينصرف المهر إلى مهر من أمثالها. فكذلك البيع، لو جاء الرجل إلى التاجر وأخذ مثلا كيسا من السكر وقال: سأعطيك الثمن، ما سأله بك، قال: سأعطيك الثمن، هل يصح الآن؟ وهو لم يسأله بكم يبيع الكيس، يصح لأنه يعطيه ما يبيعه لغيره وما كان سعر السوق. إذا جاء ورفع عليه فوق أسعار الناس عند ذلك يقول: أنت ما أخبرتني بهذا، أشتري منك بما يبيع الناس وإلا أعطي لك الكيس الذي أخذته، يعيد له كيسه. إذن ينصرف عند عدم التسمية، تسمية الثمن، إلى ثمن السوق. شيخ الإسلام يقول: هذا ليس بأولى من النكاح. قال: وجواب شيخنا ابن تيمية: صحة البيع بدون تسمية الثمن، فانصرافه إلى ثمن مثل كالنكاح والإجارة، كما في دخول الحمام، يذهب ويدخل الحمام ولا يسأل بكم الأجرة، وإذا خرج قال: بكم نعطيك؟ فإذا نعم فيعطي كما يعطي غيره أو كما يفرض على الناس. فإذا حصل أنه أراد أن يرفع فله مثل ما يحصل على غيره، ليس له أن يرفع عليه. نقول بكم تحسب للناس الإجارة؟ أحسب مثلا بخمسين ريالا، أقول لها بالخمسين كما يحسب على الناس. قال ودفع الثوب إلى القصار والغسال واللحم إلى الطباخ ونظائره، فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة بالنص والإجماع في النكاح وبالنص في إجارة المرضع في قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. نعم، ما أنه مثلا إذا أرضعت امرأته التي طلقها أو أرضعت له ولدا ما اتفق معها كم يعطيها، لكن راجع إلى عرف الناس وما تعطاه المرأة في ذلك. قال عمل الناس قديما وحديثا عليه كما عليه في كثير من عقود الإجارة، وكذلك البيع بما ينقطع به السعر وهو بيع بثمن المثل، وقد نص أحمد على جوازه وعمل الأمة عليه. قال والمحرمون له، من القائل؟ عن ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام. والمحرمون لا يكادون يخلصون منه، عن الذين حرموا لا يكاد أنه يحصل لهم أخذ شيء بدون أن يعلم الثمن أو دون أن يسأل، اعتمادا على ما عليه السعر كل يوم أو على ما يبيع النفس. فإن الرجل يعامل اللحام والخباز والبقال ويأخذ كل يوم ما يحتاج إليه من أحدهم من غير تقدير ثمن المثل الذي ينقطع به، وكذلك جرايات الفقهاء وغيرها، فحاجات الناس إلى هذه المسألة تجري مجرى الضرورة، وما كان هكذا لا يجيء الشرع بالمنع منه البتة، كيف وقد جاء جوازه في العقد الذي الوفاء بموجبه أوكد من غيره من العقود. ما هو هذا الذي الوفاء بموجبه أوكد من غيره من العقود؟ عقد النكاح. نعم، كيف وقد جاء جوازه في العقد الذي الوفاء بموجبه أوكد من غيره من العقود انتهى. قلت وما رجحه شيخ الإسلام القيم والصحيح وبالله التوفيق. طيب، وكما تقدم على مع التنبيه السابق بأن تكون الأسعار مضبوطة في ذلك، ليست متفاوتة حتى لا يحصل بذلك الغرض. ممكن نضيفه هنا ما رجح شيخ الإسلام ابن القيم الصحيح مع والصحيح، وقال ويشترط أن تكون الأسعار منضبطة لا مختلفة. حتى لا يحصل الغرض ويشترط أن تكون الأسعار منضبطة لا مختلفة حتى لا يحصل الغرض، سواء كان من بائع واحد، البائع الواحد مثلا متى يحصل الاختلاف؟ مثلا كل يوم معه سعر، معروف أن هذا الرجل ليس له سعر واحد، فتأتي يعني لا بد أنك تسأله عن الثمن، لأن الأسعار عنده مختلفة معلومة الاختلاف، أو يكون الأسعار مختلفة في السوق فيقول بما يبيع الناس أو بثمن السوق، ثمن السوق نفسه مختلف منه ما هو مرتفع ومنخفض. يجوز ماذا؟ تحديد المهور. لا، ما يجوز تحديد المهر، هذه مسألة تأتي معنا بالنكاح إن شاء الله، ما لا يحدد، ولكن يمكن أن ماذا أن يحث الناس على تخفيض المهر، ويذكر لهم كراهة المغالاة في المهور، أما التحديد فلا يحد. معنى التحديد أن يقال لا تزيد، لا يزيد الناس على مثلا 400,000، من زاد سيعاقب. طيب لو أن الإنسان يحب من نفسه أن يعطي أهله 450 420 ما يجوز التحديد، ولكن يحث الناس على التخفيض. يقول أخي ندرس يوم الخميس، لا نحن نترك يوم الخميس حتى يكون هناك مراجعة، أيضا تفرغ لبعض البحوثات، وأيضا عندنا محاضرة للنساء في المزرعة في بعض الأيام للنساء. من أجل هذا تركنا، وإلا يعني ما كنا سنترك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. قال في الحاشية ضعيف، أخرجه البزار كما في كشف الأستار. ما موضوع كتاب كشف الأستار؟ هذا الكتاب من مؤلفه كشف الأستار؟ عندك الهيثمي. ما موضوع الكتاب؟ نعم، جمع حديث البزار. نعم، ماذا قال؟ الترتيب هو مرتب على الأبواب الفقهية، لكن ليس هذا هو المقصود الأصلي في ذلك. المقصود الأصلي هو الزوائد. معنى الزوائد أي أنه أتى إلى كتاب البزار فقارنه بالأمهات الست، ما كان موجودا في الأمهات الست ما يذكره، وذكر ما زاد على الأمهات الست. فالحديث إذا كان بالبزار وهو موجود في البخاري، هل تجده في كشف الأستار؟ الحديث أخرجه البزار في مسنده، وهو موجود في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في سنن أبي داود، هل تجد الحديث في كشف الأستار؟ ما تجده، لأنه ما ذكر في كشف الأستار إلا الزوائد فقط، الزوائد على الأمهات الست. وحصل لحالة كشف الأستار بسبب أن البزار، أن مسند البزار ناقص، وقد خرجت في الآونة الأخيرة نعم عامة المجلدات المفقودة، إن لم تكن كلها فعامتها خرجت. أخرج البزار كما في كشف الأستار من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به، قال البزار لا نعلم رواه بهذا الإسناد غير صالح، لا نعلم رواه بهذا الإسناد غير صالح ولم يكن بالقوي. قلت صالح بن أبي الأخضر ضعفه غير واحد من الحفاظ، فالحديث ضعيف بسببه. قال مسألة معنى الحديث، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة. هل جاء النهي عن ذلك؟ نتقدم في عدد أبي سعيد وفيه أيضا ضعف، وعندنا حديث ابن عمر نهى عن بيع حبل الحبل على أحد التفسيرين. من يذكر التفسيرين في بيع حبل الحبل؟ حديث ابن عمر في الصحيحين فسر بتفسيرين، من يذكرها عندك؟ التفسير الأول أن النهي عن بيع النتاج، نتاج النتاج، عن بيع ما سيأتي من بطن هذه الناقة، نتاج النتاج. والتفسير الثاني أن يكون تحديدا للثمن، يقول أبيعك هذا الكتاب إلى حبل الحبلة، إلى أن تنتج الناقة التي في بطن الناقة. هذا مجهول، مجهول. ما هي الجهالة؟ جهالة ماذا؟ وقت تسليم المال. الجهالة لوقت تسليم المال، قد لا ترد وقد يكون ذكرا فما يرد، يعني الذي في البطن يعني، وقد أيضا ماذا لا ترد، تكون لا ليست بولود أو ما شبه ذلك، وقد يتأخر، وقد يموت الأول، يعني ربما يتأخر 10 سنوات وما استلم المال. فهذا جهالة وقت التسليم. طيب ما نحن فيه في هذه المسألة على حال أي التفسيرين نهى عن بيع حبل الحبلة؟ على التفسير الأول. ولو لم يثبت الحديث لكان من الغرض يشملوا حديث أبي هريرة في مسلم نهى عن بيع الغرض. قال الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة، ما وجه الغرض في ذلك عندك؟ يقول أنا أشتري ما في بطن هذه الناقة، ما وجه الغرض؟ يقول الآن ناقتك في الشهر الخامس مثلا، الذي في بطنها سأشتريه منك بعشرة آلاف، لماذا؟ معروف أنه هذا الذي في بطنها ما يعرف لو ذكر أنثى. يقول سهل أنا أرتضي ذكر الأنثى. نعم قد يموت وقد يأتي معيب وقد يخرج هزيل مريض أو ما شابه، وقد ماذا كذلك ما ذكرته قد يكون أنثى وذكر يختلف الثمن. قال والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماء، هل جاء حديث آخر في النهي عن فحل ماء الفحل ماء الحديد؟ حديث ابن عمر في البخاري نهى عن بيع حسب الفحل، وفي رواية جابر في مسلم نهى عن بيع الغرام بالجمل. فضل حديثا راجعوها. تقدم معنا هذا الحديث وإن لم يثبت فذاك الحديث أدل عليه. قال هكذا فسره أصحابنا وجميع العلماء وأهل اللغة، وممن قاله من أهل اللغة أبو عبيدة وأبو عبيد والأزهري والهروي والجوهري وخلائق لا يحصون. قال مالك بن أنس وصاحب المحمل والمحكم المضامين ما في بطون الإناث، وهذا ضعيف لأنه يكون مكررا مع الملاقيح، يعني المضامين أكثرهم فسروها بماء الفحل. وقد تقدم الكلام على مسألة بيع ما في بطون الحوامل من الأنعام تحت الحديث. نعم وتقدم النهي عن بيع عصب الفحم. لا نصر حالك الله وحمدك وشهد الله.